الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أغراض النعت وفوائده، يعني لماذا يؤتى بالنعت، ما فائدته؟ الأغراض بمعنى الفائدة. قال: وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرة، نحو مررت برجل صالح. ومعنى تخصيص المنعوت أي تقليل الاشتراك في المنعوت، تقليل الاشتراك في المنعوت. فلو قلت مثلا مررت برجل صالح، وقلت مررت برجل، فرجل هنا قد يكون صالح وقد يكون فاسد، صح، عاصي، لأن رجل عام يشمل أي رجل. لكن لو قلت مررت برجل صالح، هنا ضيقت عموم لفظة رجل، ضيقت عموم لفظة رجل، فخصصت الرجل بالصالح دون الطالح الفاسد. فهمتم هذا الآن؟ فإذا التخصيص هنا معناه تقليل الاشتراك في اللفظ، تقليل الاشتراك في اللفظ. فوصف النكرة يفيدها تخصيصا، وتوضيحه إن كان معرفة، نحو جاء زيد العالم. فالآن نحن نعرف زيد، لكن هو موصوف بالعلم، واضح؟ فلو قلت جاء زيد العالم، وضحت هذا الشيء المعلوم المعروف، لأنه معرفة ما يحتاج إلى تخصيص، هو يدل على معين. المعرفة يدل على ماذا؟ على معين، هو معروف لدينا. لكن لما قلنا عالم وضحناه زيادة، مثل ما يقال زيادة تعريف. فهمتم هذا الآن؟ فهذا يسمى توضيح. فوصف المعرفة يفيدها توضيحا، وصف المعرفة يفيدها ماذا؟ توضيحا. وقد يكون لمجرد المدح، أي الثناء على المنعوت، وهذا يكون إذا تعين المنعوت. المنعوت معين عندنا الآن، لكن بدون عند المخاطب، لكن بدون نعت. فإذا نعته مدحت هذا المنعوت. مثاله: قال بسم الله الرحمن الرحيم. فلفظ الجلالة هنا المنعوت، ومضاف إليه مجرور. فالرحمن هنا نعت للفظ الجلالة. ما فائدة هذا النعت؟ الله عز وجل من أعرف المعارف، ما يحتاج إلى توضيح. فإذا المراد بالنعت هنا المدح والثناء على الله بأنه رحمن وأنه رحيم. ففائدة النعت هنا ماذا؟ المدح والثناء. قال: أو لمجرد الذم، عكس المدح، تأتي بالوصف من أجل أن تذم المنعوت، أن تذم المنعوت. قال: نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالرجيم هنا نعت للشيطان. طيب، ومعنى الرجيم أي ماذا؟ ما معنى الرجيم؟ ذم، لكن ايش معناه؟ هذا اللعن، صح، اللعن المطرود المبعد، نعم، لان رجم الشيء اي ابعاده وطرده. فهنا الرجيم نعت للشيطان، لكن ايش فائدته؟ ما فائدته؟ الذم، فائدته الذم. أو الترحم، يعني تترحم عليه وتشفق عليه، الترحم بمعنى الشفقة، الشفقة على المنعوت، نحو اللهم ارحم عبدك المسكين. المسكين هنا نعت لي عبد، وعبد منصوب، فنصب مثله، نصب مثله، فهنا فائدة النعت الترحم. أو للتوكيد نحو تلك عشرة كاملة، هذه تسمى نعت مؤكدة لأنها أكدت العشرة، يعني ليست عشرة ناقصة شيء، أكدت أنها عشرة تامة كاملة لا نقص فيها، فكاملة هنا نعت لعشرة. ما فائدتها؟ التوكيد، أكدت لنا تمام وكمال العشرة وأنه لا نقص فيها. قال جواز إتباع النعت وقطعه. القطع هو جعل ما بعد المنعوت ليس وصفا ولا نعتا، وإنما جملة أخرى مستقلة، يجوز هذا، هذا يسمى القطع. قطعته عن الوصفية، قطعته عن ماذا؟ عن الوصفية، هذا يسمى قطع. فمثلا لو قلت جاء زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة، خلينا على هذا المثال، رأيت زيدا العاقلة، أو جاء زيد العاقل، هذا يجوز فيها القطع ويجوز فيها الإتباع. الإتباع تقول مثلا رأيت زيدا العاقلة، اتبعنا العاقلة لزيد لأن زيد منصوب، فيجوز أن تقول رأيت زيدا العاقل، هذا على القطع باعتبار أن العاقل خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو العاقل، هو العاقل، فهمتم هذا الآن؟ هذا على نية القطع. أو جاء زيد العاقل، يجوز أن تقول رأيت، يجوز أن تقول جاء زيد العاقلة بنية ماذا؟ القطع، فيكون العاقلة مفعول به لفعل محذوف والتقدير مثلا أعني العاقلة أو أمدح العاقلة، فيكون مفعول به لفعل محذوف مع فاعله، هذا يسمى ماذا؟ القطع. فيجوز القطع والإتباع، فهمتم هذا الآن؟ قال وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع. ومعنى معلوما يعني لا يشتبه بغيره، فلو قلت مثلا جاء زيد العاقل، ما معنى عاقل إلا زيد ممن يسمى بهذا الاسم، فلا يلتبس بغيره، فلا تقول مثلا في معنى ثلاثة زيد يقال لهم العاقل مثلا أو يقال لهم العالم، ثلاثة علماء اسمه زيد، جاء زيد العالم، فمن تعني منهم؟ هذا هنا ماذا؟ النعت غير المنعوت غير معلوم لأنه يلتبس بغيره. أما إذا كان معلوما بدون النعت فهنا قال جاز في النعت الإتباع والقطع، جاز في النعت الإتباع والقطع بشرط أن يكون معلوما، شرط أن يكون ماذا؟ معلوما. قال ومعنى القطع أن يرفع النعت على أنه خبر مبتدأ محذوف أو ينصب بفعل محذوف نحو الحمد لله الحميد، فيجوز في هذا الحمد لله الحميد، الحمد لله الحميد، الحمد لله الحميد، يجوز فيه الأوجه الثلاثة. فوجه الجر على الإتباع، إذا قلت الحمد لله الحميد، الحميد هنا باعتباره صفة للفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة مجرور، فهو مجرور مثله، فهمتم؟ وإذا نصبت فقلت الحمد لله الحميد، فهو هنا على القطع، يعني أمدح الحميد، واضح؟ باعتبار مفعول به لفعل محذوف. وإذا رفعت الحمد لله الحميد باعتبار الحميد خبر لمبتدا محذوف والتقدير هو الحميد، فهذا معنى قوله أن يرفع النعت على أنه خبر مبتدا محذوف أو ينصب بفعل محذوف. قال أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباع الحمد لله الحميد، والرفع بتقدير هو الحميد، والنصب بتقدير أمدح الحميد. قال وإذا تكررت النعوت لواحد، معنى تكررت يعني وصفناه بأكثر من وصف، وهذا يجوز في النعت، فتقول جاء زيد العالم الفقيه الزاهد، هنا كم نعوت؟ ثلاثة، يجوز هذا. فإذا تعددت النعوت لواحد، المنعوت واحد والأوصاف ثلاثة، فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها، وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع. إيش معنى هذا الكلام؟ انتبهوا معي الآن، هذا يحتاج إلى شرح وبيان. لو قلنا مثلا جاء زيد العالم الشاعر الزاهد، كم أوصاف هذه؟ ثلاثة. قال إن كان المنعوت معلوما بدونها، بمعنى أنه لا أحد ممن يسمى بزيد يجمع هذه الثلاثة إلا هذا زيد فقط، فلو حذفت هذه الأوصاف وقلت جاء زيد لتبادر الذهن إلى من وصف بهذه الأوصاف، هذا معنى قوله ماذا؟ معلوما، لا ينافسه أحد ولا يشاركه أحد في هذه الأوصاف، واضح؟ فهنا قال جاز إتباعها كلها، يعني تقول جاء زيد العالم والشاعر الزاهد، تمام. قال وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع، ما معنى هذا؟ المتبع هو هذا الأول، يعني قوله هنا بشرط تقديم المتبع، يعني تقدم النعت على المنعوت، فتقول مثلا جاء زيد العالم الشاعر الزاهد، لا بد النعت يكون أولا والقطع يكون آخرا. إذا أردت أن تتبع هذا، إذا أردت أن تقطع هذا وتتبع هذا، تقول جاء زيد الشاعر، تمام، بعدين تقول العالم الزاهد، أولا تقدم المتبع يعني الذي أردت أن يكون صفة لا يكون خبرا أو مفعولا به. هذا يجوز أن تتبع بعضها وأن تقطع بعضها بشرط تقديم المتبع. فهمتم هذا الآن؟ هذا معنى قوله بشرط تقديم المتبع. بشرط تقديم المتبع يعني تقدم الصفة أولا ثم تأتي بالقطع. ولا يجوز أن تقول مثلا جاء زيد العالم الشاعر الزاهد، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تقول جاء زيد العالم الشاعر الزاهد. إذا أردت أن تجعل هذا صفة تقدمه، تقطع هذا تؤخره. فهمتم هذا الآن؟ قال وإن لم يعرف إلا بمجموعها. إيش معنى لا يعرف إلا بمجموعها؟ يعني في هناك زيد عالم فقط، هذا زيد اجتمعت فيه الثلاثة الأوصاف، لكن هناك في زيد آخر ما أخذ إلا العلم فقط وليس شاعر وليس زاهد، أو هناك زيد أخذ الشعر فقط، هو شاعر لكن ليس عالم ولا زاهد. هنا إذن ماذا؟ شاركه غيره في بعض الأوصاف. فقال هنا وإن لم يعرف إلا بمجموعها، يعني ما يعرف إلا بمجموع هذه الثلاثة لأن في بعضها ينافسه غيره. قال بأن احتاج إليها وجب إتباعها كلها، يعني لا يجوز إذا شارك زيد آخر في شيء من هذه الصفات أن تقطعها، بل يجب أن ماذا؟ تتبعها، يجب أن تتبعها. فهمتم هذا الآن؟ هذا معنى قوله فإن بأن قولي وإن لم يعرف إلا بمجموعها بأن احتاج إليها وجب إتباعها كلها، وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة. إيش معنى هذا؟ يعني يوجد هناك زيد لكنه عالم فقط، وهناك زيد زاهد فقط، ولا يوجد زيد اجتمعت فيه هذه الثلاث، لا يوجد زيد اجتمعت فيه هذه الثلاث. فهنا الشيء الذي اتصف بها وحده قال جاز فيما قال هنا قال وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الأخرى، يعني إذا كان هو العالم فقط، هو العالم فقط، فهنا لا يجوز إلا أن تجعله ماذا؟ تجعله تابعا. طيب، والشيء الذي يشارك فيه غيره يجوز أن ماذا؟ أن تتبعها أو أن تقطعها. لكن الحالة الأولى التي لا يجوز فيها إلا الإتباع أن يشارك زيد في هذه الثلاث غيره، فواحد عالم وواحد شاعر وواحد زاهد وهو اجتمعت فيه هذه الثلاث، فهنا تدخل في المسألة الأولى وهي ماذا؟ أنه لا يجوز إلا الإتباع، لا يجوز إلا الإتباع. فهمتم هذا الآن أو ما فهمتم؟ نعيده مرة ثانية أو غدا أفضل، غدا نعيد هذا إن شاء الله مرة ثانية، الآن الوقت قد قرب.